الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على ما يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصفي دخائلنا وقلوبنا من الشوائب، وأن يجعل أعمالنا كلها وأقوالنا كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، كما قال أخي الأستاذ الجليل الشيخ عدنان، أنا لا أستطيع أن أتعامل مع كلمة لا أدرك أبعادها ودقائق معانيها المرادة. من هذه الكلمات كلمة الإرهاب. إن من اليسير جدا أن أخوض في الحديث عن موقف الشريعة الإسلامية من الغلو والتطرف، ولن أتحدث عن موقف الشريعة الإسلامية من الغلو والتطرف إلا بعد أن أعرف كل منهم. أما كلمة الإرهاب فكل ما أعلمه من ذيول هذه الكلمة أن هوليود كانت ولا تزال تنتج أفلاما تسمى أفلام الرعب، وكلمة الرعب والذعر والفظاعة هي الترجمة الدقيقة لكلمة تيروريزم. هذا كل ما أعلمه، ولكن ما المراد بهذه الكلمة التي فوجئ العالم العربي والإسلامي بالحديث عنها وباتهام الإسلام أو المسلمين بها؟ كنت إلى الآن أنتظر من يحدد معناها تحديدا ماهويا يجعلنا نعلم الموقف الذي ينبغي أن نتخذ من مضمونها. وإذ كنت كما أقول لكم جاهلا بالمضمون الدقيق لهذه الكلمة، فخير من ذلك أن نتناول الحديث عن الغلو والتطرف وموقف الإسلام من كل منهما. وأنا ذا أبدأ قبل أن أتحدث عن موقف الإسلام من هاتين الكلمتين، أبدأ ببيان معنى كل منهما. الغلو أولا، يقال في اللغة غال في الشيء أو غلا في الشيء، أي تجاوز الحد، تجاوز حده. وهذا المعنى ذاته غدا مصطلحا شرعيا، وأصبح المعنى المراد منه تجاوز الحد المشروع فيه. غلا في هذا الأمر أو غال فيه تجاوز الحد الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. إذن كل من تجاوز حدود ما شرعه الله عز وجل فقد غلا أو غالى، ومن ثم فذلك هو الغلو. وأما التطرف فهو في اللغة الانحياز إلى أحد جانبي الشيء، إلى أقصى يمينه أو أقصى شماله، أي فلان تطرف في هذا الأمر، أي أخذ طرفه الأقصى شمالا أو أخذ طرفه الأقصى يمينا. هذا هو المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي الاصطلاحي لكلمة التطرف هو الابتعاد عن المنهج الوسط العدل. والله عز وجل شرفنا بهذه الشريعة الغراء وجعلنا بذلك أمة وسطا، وأهاب بنا أن نلتزم هذا النهج الوسط أي العدل، فلا نبتعد عنه إلى التطرف يمينا أي إلى الحرف اليمين منه ولا إلى الحرف اليسار منه، بل نكون على النهج الوسط. والشريعة الإسلامية في كل ما نقرأ من أحكام واجبة وبكل ما حرمه الله وفي كل ما ندب إليه الله وفي كل ما أباحه الله بنيان يضعنا أمام المنهج العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. إذن الآن عرفنا المعنى المراد بالغلو لغة واصطلاحا، وعرفنا المعنى المراد أيضا بالتطرف لغة واصطلاحا. والآن ما موقف الشريعة الإسلامية من كل من هاتين الكلمتين أي من مضمونهما؟ إذا كان الإسلام قد شرفنا بأن جعلنا أمة وسطا، والسلم الذي سما بنا الإسلام بواسطته إنما هو هذا الشرع، إذن فينبغي أن نلتزم الحد الوسط أي ينبغي أن نلتزم هذا النهج الذي شرعه الله عز وجل لنا لنكون أهلا لهذه المزية التي أضفاها الله سبحانه وتعالى علينا. لا يجوز الإفراط في الأمر ولا التفريط، لا يجوز التطرف بأحكام الله عز وجل والذهاب بها ذات اليمين ولا ذات الشمال، لا يجوز ذلك. لا يجوز الغلو أي أن نبالغ في الأمر ثم نبالغ إلى أن نتجاوز الخط الذي وضعه لنا الشارع ونهانا عن تجاوزه، لا يجوز ذلك. وهذا الكلام طبعا من السهل أن نقوله، ولكن ليس من السهل أن نقنع المتطرفين بهذا القدر الذي ذكرته. يعني لو كان فينا مغالون متطرفون، نعم، وقلت هذا الكلام لقالوا نحن لسنا مغالين، نحن لسنا متطرفين، نحن الذين بسلوكنا وسيرنا نرسم الخط العدل الوسط، نحن هكذا يقولون. فما هو السبيل الذي نكشف به حقيقة الغلو؟ هل الأمة الإسلامية مجسدة في جماهيرها أهل السنة والجماعة هم المغالون هم المتطرفون، أم هذه القلة التي ظهرت في هذه الأيام هي التي تنهج منهج التطرف وتبتعد عن الوسطية التي ميزنا الله سبحانه وتعالى بها وتشد الأمة مرة ذات اليمين الأقصى ومرة ذات اليسار الأقصى؟ الجواب عن هذا السؤال يستبين في التفصيل أيها الإخوة. ميزاننا كتاب الله وسنة رسول الله، وقد قلت في مقتبل كل نقاش جلست إليه مع بعض الإخوة قلت لابد أن نبدأ وننطلق من جامع مشترك، ما هو الجامع المشترك الذي نأوي إليه والذي ننطلق منه؟ وهنا أيضا أنا أفترض أن بيننا من هم متهمون بالغلو والتطرف، ونريد أن نناقشهم لعلنا نحن المخطئون وهم المصيبون. حسنا، ما الملاذ؟ ما هو الميزان الذي نجتمع جميعا عليه ليكون الحكم العدل، بل ليكون الحاكم فيما بيننا؟ أظن أننا جميعا نتفق على أن الحكم العدل في هذا الأمر هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن ندع إجماع الأمة إلى ما هنالك، لعل في الناس من يتطرفون فلا يعترفون بهذا الإجماع. طيب، إذن سندخل في بيان هذا الموضوع من خلال نافذتي الكتاب والسنة. الغلو والتطرف أيها الإخوة هما لفظان مختلفان، ولكن الما صدق يعني مفهومهما واحد. مفهوم الغلو هو ذاته مفهوم التطرف. طيب، الحقيقة أن كل من الغلو والتطرف ينبثق من أمرين اثنين، ينبثق من التكفير وأسبابه عندما يجنح المكفر عن الميزان العدل في ذلك، ثم ينبثق من أصول التعامل مع غير المسلمين عندما يجنح الإنسان عن ميزان الشريعة الإسلامية في أصول هذا التعامل. من هاتين النافذتين ينبثق الغلو وينبثق التطرف. نبدأ أولا بالحديث عن التكفير. يتجلى الغلو أيها الإخوة والابتعاد عن منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله في أن الشارع جل جلاله بمقدار ما ضيق السبيل إلى الحكم بالكفر يخالف المغالون اليوم فيفسحون السبيل الموصل إلى الكفر. هذا باختصار أقول، بمقدار ما ضيق الشارع جل جلاله السبيل الذي من خلاله يتم الحكم على زيد ما بالكفر، يعمد المغالون فيخالفون الشارع ويوسعون هذا الطريق الذي يوصل إلى الحكم على زيد من الناس بالكفر. من المتفق عليه أنه لا يجوز الحكم على المسلم بالردة إلى الكفر مهما تكاثرت مبرراته إذا وجد احتمال واحد يدل على إسلامه. هذا ما درسناه في الشريعة وما أخذناه كما سنجد من كتاب الله وسنة رسوله. أما المغالون فيقولون مهما وجدت الدلائل على إسلام المسلمين لا يحكم بإسلامه إذا وجد مبرر واحد لتكفيره. لاحظوا التناقض، شريعة الله تقول إذا تكاثرت الدلائل التي تدل على ردة إنسان ودخوله في الكفر ولكن بقي احتمال واحد لإسلامه يجب أن نأخذ بهذا الاحتمال ونبعد عنه سمة الكفر. أما المغالون فيقولون لا، نفعل العكس، مهما تكاثرت الأدلة على إسلام زيد من الناس لكن وجد دليل واحد أو سبب واحد لتكفيره، نتناسى كل الأدلة التي تدل على إسلامه ونمسك بهذا الاحتمال فنكفره. هذا هو الواقع في معناه الإجمالي. طيب، هذا التكفير ما مصدره؟ لماذا يكفر المسلمون بدون اعتماد على بينة من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لعدة أمور سأشرحها واحدة إثر أخرى. السبب الأول هو عدم حكم المسلم إن في كرسيه الذي يحكم به الأمة أو تحت قوس القضاء عندما يكون قاضيا أو في مؤسسته أو في مدرسته أو في داره، عندما يحكم بغير الإسلام إذن فقد كفر. وإن صلى وصام وإن حج وإن كرر شهادة الإسلام في كل غدو وصباح، نعم يكفر. ذلك لأنه لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. مصدر هذا الغلو أين يكمن؟ يكمن في اعتبار المصلحة السلوكية كفرا، في حين أن من المعلوم أخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الكفر إنما هو الاعتقاد، المعاصي السلوكية إن لم تكن لها جذور اعتقادية منافية لأركان الإيمان والإسلام لا تكفر، وإنما تفسق كما بين الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن أصحاب الغلو يرون أن هنالك قائمة من المعاصي، لا نقول كل المعاصي، قائمة من المعاصي السلوكية التي لا علاقة لها بالاعتقاد تزج أصحابها في الكفر. من ذلك أن يحكم الرجل في بيته، في مؤسسته، في الشركة التي يديرها، في مدرسته، في تحت قوس القضاء، إن كان رئيس دولة على كرسيه الذي يدير به أمور الأمة، كل هؤلاء يكفرون. وطبعا عندما نلاحظ هذا ينبغي أن نعلم أن الوالد الذي يغض النظر عن المعاصي التي يرتكبها أولاده ويدعهم يرتكبون المعاصي، إذا حكم بغير ما أنزل، يعني سكت عن ما يخالف الشرع وربما أيده وربما شجع عليه، يكفر. في هذه الحالة ثلاثة أرباع الناس إن لم أقل كلهم يصبحون كفارا. الواقع أن الكفر ما هو الذي يردده بيان الله عز وجل؟ هو الجحود. الجحود أين يكمن أيها الإخوة؟ في القلب. مكان الجحود القلب. الكافر لا يكون كافرا إلا لأن قلبه جحد بأمر من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، عندئذ يكفر. ولا يكفر بالمعصية السلوكية إذا كان قلبه مفعما بحقائق الإيمان بالله عز وجل، لأن كلمة الكفر لم توجد بعد، لم توجد. الكفر معناه لا يتراءى في السلوك، لا يتراءى في حركة عضوية، وإنما يتراءى في السلوك. نعم، ونحن نقول طيب الإنسان الذي لا يعتقد عقيدة باطلة في كتاب الله لكن يزدري القرآن والعياذ بالله، يستخف به، يلقيه أرضا، يكفر. لماذا؟ لأن عمله هذا ينم عن معتقد كافر، ينم عن جحود قلبه بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. إذن كل المكفرات لا تكون مكفرات إلا لأنها تدل على جحود القلب بأمر من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، إما بلسانه الناطق، وإما بسخرية، باستهزاء، بإساءة ونحو ذلك. نعم، هذا الذي يجنح إليه كثير من أصحاب التطرف والغلو، يخالفون فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نجد تهديد الله عز وجل لفئات من الناس يهددهم بعذابه من أجل الكفر، والكفر فيما اتفق عليه العلماء هو ما استقر في القلب. والباري عز وجل يقول عن المستكبرين على الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قد يقول قال ها هو ذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن في الناس من تستوعب قلوبهم حقائق الدين وتؤمن بها لكنهم يغصون بالاعتراف بهذه الحقائق استكبارا. هذا الاستكبار أيها الإخوة هو الكفر بذاته، أيضا هو الكفر بذاته. الاستكبار، الاستخفاف، الاستهزاء بحقائق الدين، كل ذلك يتصل بالقلب وليس من معاصي الأعضاء بشكل من الأشكال. على هذا المنوال 3/4 الناس كفرة ويستحقون العقاب الذي سنتحدث عنه بعد قليل. أيضا السبب الثاني من أسباب الكفر في نظر هؤلاء المتطرفين المعونة التي يقدمها كل مسلم لمن سبق أن حكم عليه هؤلاء المتطرفون بالكفر. لاحظوا ما أقول، سبق أن حكم هؤلاء المتطرفون على من قصر في أمر أهله، أولاده، تلامذته في مدرسته بتنفيذ أوامر الله، سبق أن حكموا عليهم بالكفر. نظروا فوجدوا أن هنالك من قدم يد العون لمن سبق أن حكم عليهم بالكفر. إذن هؤلاء أيضا يصيبهم رشاش الكفر، هؤلاء أيضا يكفرون، وهم الذين يطلقون عليهم كما تسمعون كلمة أعوان الظلمة، أعوان الظلمة. وبناء على ذلك فلا يتحرجون من أن ينفذوا فيهم ما يتصورون أنه حكم الله سبحانه وتعالى، يلاحقونهم بالقتل كما يلاحقون الذين حكموا عليهم بالكفر. وأنتم تعلمون أن ما يجري اليوم في العراق نموذج لهذا الذي أقول. المقتلة التي تستحر بأناس يصلون كصلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويؤمنون بإله واحد، كيف يستجيز هؤلاء الناس قتلهم؟ قالوا لأنهم أعوان الظلمة. وأنا هنا أقول حسنا، هم أعوان الظلمة لأنهم يقصدون أنهم أعوان المحتل، أعوان الأمريكان، أعوان العدو الذي جاء يحتل الأرض ويغتصب الحق. نعم. طيب. لكن من أين لكم أن هؤلاء الأعوان يصبحون بهذا الذي تقولون كفرة مرتدين عن دين الله عز وجل؟ وكتاب الله عز وجل لا يؤيدكم فيما تقولون. أنا بالأمس قلت، لا أدري هنا أو في أي مكان آخر، حاطب بن أبي بلتعة يصدق عليه أنه كان من أعوان الظلمة في عهد من العهود، وأقدم على شيء يسمى اليوم في عرف القانون الوضع العام الخيانة العظمى، لما علم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لجبا يريد أن يتوجه به إلى مكة ليفتحها، أرسل رسالة في السر مع امرأة إلى أناس من زعماء مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله، ليتخذوا الأهبة وليستعدوا لمواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا العمل من نوع ما يكفر به الغلاة كثيرا من المسلمين؟ طبعا. فهل نزع الله عز وجل عنه سمة الإيمان؟ أبدا. الباري عز وجل أنزل في حقه الآية التي سمعناها جميعا قبل قليل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية نزلت بحق حاطب بن أبي بلتعة. الباري عز وجل يخاطبه ويخاطب أمثاله بصفة الإيمان، لاحظوا يخاطب أمثاله. إذن فكل من سلك هذا المسلك يجرم لكن لا يكفر، لا يقتل كفرا بشكل من الأشكال. وقد جاء من يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فقال لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال لي أحدهم، قال هذه كفارة عظمى تتمثل في حضوره غزوة بدر، لكن الذي لم يتح له أن يشترك مع رسول الله في غزوة بدر لا ينال هذه الرتبة، ومن ثم فإن هذا العمل يكفره لا إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من منظور قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو. ثم ما أدراك أن هنالك أعمالا يتقرب بها الإنسان إلى الله يكون أجرها عند الله يساوي أجر الاشتراك في غزوة بدر؟ ما أدراك. القربات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله كثيرة وأجورها مدخرة عند الله. نعم هذا كلام لا يقال، هذا تحكم في الأمر. طيب. إذن نحن أمام سببين للتكفير وكلاهما يجسد حقيقة الغلو الذي نتحدث عنه. السبب الثالث مخالفة المسلمين لقناعات هؤلاء المتطرفين الاجتهادية، مخالفة المسلمين للقناعات الاجتهادية التي استقرت في نفوس أو عقول هؤلاء المتطرفين. اجتهدوا فوصلوا من اجتهادهم إلى قرارات اجتهادية فيما يتعلق بتفسير كتاب الله، فيما يتعلق بتفسير آيات الصفات نحو ذلك. جعلوا من اجتهاداتهم التي تمسكوا بها الدين الحق الذي انحاد عنه أي شخص من الناس كفر، فلا حق إلا الاجتهاد الذي تمسكوا به. طبعا هذا الكلام كلام باطل، ينأى عنه ميزان القرآن وتنأى عنه ميزان السنة النبوية، والسلف الصالح لم يسيروا على هذا النهج أبدا. وأنا أضرب لكم الأمثلة، هنالك آيات تسمى آيات الصفات في كتاب الله عز وجل، مثل قول الله سبحانه وتعالى نعم يد الله فوق أيديه، مثل قول الله سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، مثل قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، مثل قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هؤلاء الإخوة، هؤلاء المغالون، وقر في نفوسهم واستقر في عقولهم أن هذه الكلمات ينبغي أن تفسر على حقيقتها ولا يجوز أن تؤول بالمجاز قط، فإن فعل ذلك فاعل فقد كفر. إن أول زيد من الناس مهما كان عالما مهما كان مجتهدا مثلهم، إن أول آية من هذه الآيات وأدخلها في المعنى المجازي فقد كفر، لأنه هطل آية من آي كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فما أكثر الذين يكفرون في حساب هؤلاء المتطرفين. يعني مثلا يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري في قصة طويلة، يقول ضحك ربكم الليلة من فعالكما. ينبغي أن نفسر كلمة ضحك ربكما بمعناها الظاهر الذي تعرفون، فإن أولتها وقلت أي رضي ربكما الليلة من فعالكما، أحب فعالكما نعم، فقد دخلت في منزلق الكفر. وهكذا من هنا كفرت الأشاعرة والماتريدية. وأنا عندما أقول الأشاعرة والماتريدية أي أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم أشاعرة وماتريدية لا أكثر. نعم، من هم الأشاعرة؟ هم منسوبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو من أهل السلف الصالح، مجال السلف الصالح نعم، وكذلك أبو منصور الماتريدي. كان متعايشين يعني في عصر واحد، كان الرجل كلاهما كان له الفضل في كنس فقاقيع الفرق التي داهمت تاريخ الأمة الإسلامية من حشوية ومرجئة وجهمية ومعتزلة وإلى آخره نعم، والقضاء عليها وإعادة المسلمين إلى الجادة العريضة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. أقول لكم بين قوسين أيها الإخوة، من هو أبو الحسن الأشعري؟ كان في صدر حياته معتزليا، وكان بصيرا بحجج المعتزلة، ثم إن الله هداه واجتباه فترك الاعتزال وأعلن عن ترك الاعتزال، وأصبح كما يقول كل أهل ذلك العصر نصير السنة والجماعة. كان علماء التفسير معتزلين المعتزلة وجدالهم، كان الفقهاء عاكفين على فقههم، كان المحدثون عاكفين على علم الحديث ونحو ذلك، وكانوا معتزلين هذه الخصومات وهذا النقاش بين الفرق التي حدثتكم عنها. فلما قيض الله سبحانه وتعالى للإسلام الإمام أبي الحسن الأشعري في الجزيرة العربية وأبا منصور الماتريدي في بلاد ما وراء النهر، أطبق أجمع المفسرون والمحدثون والفقهاء كلهم وأحدقوا بالإمام أبي الحسن الأشعري، وكلهم ساروا وراءه، انتصروا به وانتصروا له. نعم، أبو الحسن الأشعري ماذا فعل؟ هذه الفرق عندما تكاثرت وتكاثرت في فترة قصيرة من الزمن، يعني لم يبلغوا الشأو العالي في الغلو إلا خلال قرن واحد. نعم، كان عمله مثل عمل من عمد إلى طريق معبد فسيح أوتوستراد، ولكن جاءت عواصف كثيرة من هنا ومن هنا فعمي على هذا الطريق ولم تعد تستبين حدوده، رمال، أتربة، حجارة، نحو ذلك. فجاء هذا الإنسان بمعوله وأخذ يزيح الأتربة يمينا وشمالا يمينا وشمالا حتى عاد الطريق كما كان واضحا جليا. لم يخترع طريقا ولم يبدع فرقة ولا مذهبا، وإنما أزال الغشاوات التي تراكمت على ما تركنا عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما دل عليه القرآن والسنة بسبب هذه البدع التي جاء بها الفرق. وسرعان ما طويت تلك الفرق، سادت ثم باتت، لكن بفضل أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي يكفر أتباع أبو الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. لماذا؟ لأنهم يؤولون مثلا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يؤولون استوى أي هيمنة باري عز وجل على العرش، يؤولون قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يؤولونها بالكرم، يؤولون قول الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنقبل إليكم بعد طول إمهال. طبعا هذا تأويل، تأويل مجازي، إذن هذا تعطيل لكتاب الله عز وجل. هل هذا النهج يتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الباري عز وجل أيها الإخوة أنزل كتابه المبين بلغة العرب، ومعنى بلغة العرب أي تجد في هذا الكتاب كل ما تجده في مذاهب العرب، تجد فيه المجاز، تجد فيه الحقيقة، تجد فيه الكناية، تجد فيه العربي، تجد فيه المعرب. وهذا من كمالات كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره العلماء. وإذا نحونا هذا النحو ماذا نجد؟ نجد أن السلف الصالح ينبغي أن يكفروا أيضا. الإمام أحمد بن حنبل أليس من السلف؟ ألم يكن يعيش في عصر السلف؟ عصر السلف القرن الأول والثاني والثالث. طيب، بماذا؟ هل فسر قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى من ذاته وجهه والعياذ بالله؟ لا، يبقى وجه ربك أي يبقى ما أريد به ذات الله سبحانه وتعالى. هذا تأويل. تأويل آخر، يبقى ذاته سبحانه وتعالى، هذا من قبل تسمية الكل باسم الجزء، هذا تأويل آخر. نعم، ابن تيمية أول. الإمام الخطابي في شرحه لأبي داود عندما ذكر حديث ضحك ربكما الليلة من فعالكما، ذكر أن هذا الحديث لابد من تأويله، وقال في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقفوا عند هذه الكلمة، كانوا مسلمين ولم تكن العلوم البلاغية وما إلى ذلك قد هاجت واتسعت، وأصبح الذين يتفنون في هذه اللغة يتكلفون ويسألون ويتعمقون في هذه البحوث، لم يكن هذا الشيء موجودا. ومن ثم فكان يسعهم أن يمروا بهذا الحديث وأمثاله مر الكرام. لكن اليوم هنالك زنادقة، هنالك علم البلاغة بأنواعه، المعاني والبديع والبيان، كل ذلك قد أصبح معروفا، والناس في مجالسهم يتساءلون ويبحثون عن الأمثلة ويستبطنون القرآن ليتبينوا الصور البلاغية فيه. كيف نقول لهم نعم؟ لا 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 لا، أمروا هكذا، ضحك ربكم الليلة من فعلكم. من يقول هذا الكلام؟ الإمام الخطابي، والإمام الخطابي من السلف. نعم. والإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ذكر أكثر من 12 مثالا لتأويل السلف لكثير من آيات الصفات وكثير من الألفاظ المتشابهة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا هو السبب الثالث من أسباب التكفير. إذن الغلو في التكفير، وهو الغلو الأول، من أين يأتي؟ من تكفير كل من لم يحكم بما أنزل الله، ثم يأتي من تكفير من يقدمون يد العون لمن يعتبرونهم كافرين أو نقول للكفرة، ثم يأتي لمن يؤول شيئا من آيات الصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه هي مصادر الغلو في التكفير، وهو أمر خطير جدا. وأنا قبل أن أنتقل إلى شيء آخر أقول، يعني أنا ممن يحب النقاش ويحب الحوار مع الكافرين، مع الملاحدين أيا كانوا، ولقد تمنيت لو أن رؤوسا من رؤساء الغلو أتيح لي أن أجلس إليه أو يجلس إليه فنتناول أطراف النقاش في هذا الموضوع. إذن لابد أن تتمزق الحجب التي تغيب هؤلاء الناس عن معرفة الحق، إلا إذا كانوا مستكبرين، إلا إذا كانوا نعم قد عصبوا أعينهم عن الحقيقة وأقسموا واستشهدوا الشيطان أنهم لا يريدون أن يستبينوا الحق ولا يريدوا أن يتمسكوا، هذا شيء آخر. أما إذا كانوا يريدون أن يعرفوا الحق فهذا هو الحق، لكن لم يتح لي أن أناقش هؤلاء. نعم، لم يتح لي، أي أن هؤلاء الناس حاولوا أو يحاولون أن لا يجالسوا من يخالفوهم من العلماء. إذا ابتعدوا اتهموا الناس بالكفر، فإذا دنوا صمتوا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. المصدر الآخر من مصادر الغلو والتطرف هو أصول التعامل مع غير المسلمين، الذي هذه الأصول التي تند عن موازين الشريعة الإسلامية. غير المسلمين كيف ينبغي أن نتعامل معه؟ كتاب الله عز وجل رسم لنا الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح لنا وأوضح. العالم أيها الأخوة كما قلت بالأمس انقسم إلى ثلاث دور: دار إسلام، دار عهد وأمان، دار كفر. دار الإسلام هي الدار التي فتحت فتحا إسلاميا بحرب أو بأمان أو بسلم، وتهيأت لتطبيق الشريعة الإسلامية ولم يعد يحول بينها وبين تطبيقها أي حائل، إذن هي دار الإسلام. دار العهد والأمان هي الدار التي لم تفتح فتحا إسلاميا أهلها غير مسلمين، لكن ليس بيننا وبينهم عداوة ولا خصام، يشيع السلم بيننا وبينهم. مثل هذه المجتمعات الغربية اليوم، إذن هي دار عهد وأمان. دار الحرب هي تلك الدار التي أعلن ولي أمر المسلمين الحرب عليها، ولن يعلن الحرب عليها إلا لأن العدو بدأ بالحرب عليها، خطط للحرب عليها، أو بدأ بالحرب عليها. نعم، هذه هي الدور. لكن هؤلاء الإخوة المغالون يقولون دار الإسلام لا تكون دار إسلام إلا إذا طبقت فيها أحكام الشريعة كاملة، أي الدار المهيئة لتطبيق الشريعة الإسلامية لا تكون دار إسلام، لابد أن تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية. طيب معنى ذلك كل بلاد الإسلام ليست دار إسلام، لأنه لا تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية، أكثرها يعني بعض البلاد يمكن يقال أنها تطبق الشريعة الإسلامية، لكن معظم البلاد الإسلامية لا تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية كاملة، إذن كلها بلاد كفر. وهذا مخالف، معنى ذلك أن القائمون عليها كفر. طيب ربنا عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، كيف نتعامل مع هذه الآية وكيف نوفق بين هذه الآية وبين هذا النهج؟ مبدأ يجعلنا نكفر كل المسلمين الذين تتوازعهم بلاد الإسلام. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة الإسلامية نعم لا تطبق عندهم، من حرمة الربا، من إقامة الحدود، من إلى آخر ما هنالك. طيب وهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، نعم، ويعني يلتجئون إلى الله ويتبتلون ويتضرعون بين يدي الله. طيب لا، هؤلاء ليسوا بمشركين، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كتاب الله عز وجل ملقا وراء ظهورهم، لا شك في هذا ولا ريب أيها الإخوة. طيب شيء آخر، معاملة غير المسلمين، معاملة المسلمين لغير المسلمين، هؤلاء المتطرفون لاحظوا كيف يعاملون غير المسلمين، ازدراء، استخفاف، تهديد، يعتبرونهم أينما وجدوا حربيين، ولا يمنعهم من الوقوع بهم أو الإيقاع بهم إلا الخوف، إلا العجز. ولذلك إذا أتيح لهم أن نعم يختلسوا من الحوانيت والسوبر ماركات ما يستطيعون أن يختلسوا لا يقصرون، لأنهم يعتبرون هؤلاء الكفرة حربيين ينبغي أن يقاتلوا. سألت أحدهم يعني على ما تعتمدون في هذا؟ قال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح بما رواه مسلم إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، فإن أحدهم إذا سلم قال السام عليكم، والسام هو الموت. إذن انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعون هذا بالحديث الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلا حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم، والحديث الثاني رواه مسلم والبخاري أيضا، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، إذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا الحديث اليوم يتمسكون به كحجة غريبة فيما يدعونه. طيب ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ ينبغي أن يعني نتدبر بدقة ما أقول. هؤلاء عندما يقفون على حديث رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم يلتقطونه دون تأمل ودون تدبر، نعم يخطفون الكلمة خطفا عندما تروق لأذهانهم دون أن يخضعوها لأشعة النظر والبحث نهائيا، حجة كما أمسكوا بها من أجل أن يدافعوا بها عن غلوهم الباطل. لم يتساءلوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بوصفه نبيا، فهذا كلام تبليغي وحكم ثابت إلى يوم القيامة، أم بوصفه رئيس دولة؟ لتمنيت لو أن هؤلاء المغالين جلسوا على الركب وتعلموا شريعة الله عز وجل، وعلموا أن للمصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث شخصيات. شخصية الأولى شخصية النبي الرسول المبلغ عن الله، وكل ما نطق به بوصف كونه مبلغا لنا عن الله هو حكم شرعي لا يتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة. الشخصية الثانية شخصية رئيس الدولة، إذا تكلم وأبرم حكما بوصفه رئيس الدولة فحكمه سار طالما كان هو رئيس الدولة. إذا جاء من بعده الخليفة الأول سيدنا أبو بكر له أن يغير ويبدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبرم هذا الحكم بناء على مصلحة رآها بوصف كونه إمام المسلمين. فإذا جاء الإمام الثاني فله أن يرى رأيا آخر في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كل الأحاديث التي تحدث فيها عن معاملة المسلمين لغير المسلمين الكتابيين وما إلى ذلك في السلم والحرم قالوا من هو من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. ورجعوا في هذا إلى كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي. نعم. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعايش اليهود المسلمون، كانوا اليهود في بلدة واحدة في المدينة المنورة. اليهود كانوا حاقدين على المسلمين، وفعلا كانوا نعم إذا سلم أحدهم على الرجل المسلم قال السلام عليكم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى هذا بوصف كونه رئيس دولة سياسيا يدير الأمور، قال إذا سلم عليكم قولوا نعم وعليكم. ومن هذا المنطلق قال لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق. هل قال هذا بوصف كونه نبيا أي بلغنا حكما هو ماض إلى يوم القيامة أيها الإخوة؟ لا أبدا. والدليل على ذلك أنه لا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي لم يفعلوا هذا، ما كانوا يضيقون يعني الطرق على النصارى واليهود، ما كانوا يدفعونهم إلى ضيق الطرق. جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف استقبلهم؟ استقبلهم مستخفا مستهينا بهم أم أكرمهم أجل إكرام أنزلهم في المسجد وأكرمهم أجل ما يمكن أن تتصوروه من الإكرام، وتركهم يصلون صلاتهم في داخل المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف يتفق هذا مع هذا الذي فعلا قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، قاله بوصف كونه رئيس دولة؟ حسنا، المشركون أم اليهود والنصارى؟ أي الفريقين أبعد عن المسلمين؟ لا شك أن المشركين أبعد، بيننا وبين أهل الكتاب تعايش، المشركون لا. ومع ذلك فعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا هل ضيق السبيل على المشركين؟ هل أساء إليهم؟ هل كان يمر ويتركهم يبدأون السلام ولا يبدأهم هو بالسلام؟ أبدا ما حصل هذا. هل أحد من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من ذلك؟ لا. هل تركوا كلام رسول الله؟ ما تركوا، لكن عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بوصف كونه رئيس دولة، بوصف كونه يمارس سياسة. نعم. ولي الحكام من بعد أن يغيروا ويبدلوا حسب ما تقتضيه محاور المصلحة، محاور التعامل مع الآخرين فيما يتعلق بإقامة موازين العدل عامة تاريخنا الإسلامي، تاريخ الفتوحات الإسلامية. فتحت مصر، بقي جل الأقباط، لا أقول كل الأقباط، تركوا لما يشاءون من المعتقد الذي يحبون. لم يجبر واحد منهم على الدخول في الإسلام، وعوملوا جميعا معاملة سامية عادلة، وكانت الحقوق والواجبات بينهم وبين المسلمين سواء بسواء، ما عدا الواجبات التي شرف الله سبحانه وتعالى بها المسلمين. نعم، كذلك فتحت بلاد الشام. نعم، بلاد الشام، عندما فتحت بلاد الشام، هل تتصورون أن معظم بلاد الشام بقيت على نصرانية إلى عدة قرون؟ ثم تكاثر المسلمون شيئا فشيئا برغبة منهم، دخلوا في الإسلام. وعندما جاءت فلول الصليبية تغزو بلاد الشام، كان نسبة النصارى إلى المسلمين نسبة 50%. طيب لماذا؟ لماذا ظلوا 50%؟ والفتح فتح إسلامي، والمظلة مظلة إسلامية، والحكم حكم إسلام. نعم، ذلك لأن الأمر لم يكن يسير على هذا النهج من الغلو والتطرف الذي تحدثنا عنه. نعم، وعندما جاء فلول الصليبيين أرسلوا رسائل سرا إلى زعماء المسلمين في بلاد الشام، يقولون لهم: ما القرار الذي اتخذتموه؟ هل هو الوقوف مع بني دينكم الوافدين، أم الوقوف مع بني قومكم المسلمين؟ كان الجواب: بل قرارنا هو الوقوف مع بني قومنا المسلمين. وأنا على الرغم من أن هذا الكلام موجود في فتوحات الشام، لكن أحب أن أرويه عن رجل اسمه فيكتور سحاب، له كتيب اسمه من يحمي المسيحيين العرب. لاحظوا هذا التاريخ كيف سار وإلى أي نهاية سار، ولاحظوا خط التطرف. أعوذ بالله، لو سار التاريخ على هذا الخط المتطرف كيف كان الأمر إذن؟ يذكرني أخي الأستاذ عدنان فعلا أنني قلت النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث شخصيات: شخصية المبلغ، شخصية الإمام، وشخصية القاضي. نعم، يعني يجلس مجلس القضاء ليقضي بين الخصمين. إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخصمين، فرأى أن الحق بيد زيد لا بيد عمرو، هل على القاضي الذي يأتي من بعده أن ينفذ حرفية ما قضى به رسول الله؟ لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك كان يجلس مجلس القضاء، نظر إلى الأدلة وإلى قرائن الأحوال وما إلى ذلك، وسمع من هذا وهذا وهذا، وقرأ في نفسه بناء على البراهين وقرائن الأحوال والشهود ونحو ذلك أن الحق مع فلان. لكن إذا جاء سيدنا عمر وكان هو أيضا قاضيا، ينبغي أن يعود فيحقق في الأمر كما حقق رسول الله، ويسير في الأمر ذاته في الطريق الذي سار فيه رسول الله، فإن وصل إلى مثل ما وصل إليه رسول الله حكم، وإن وصل إلى غير ذلك حكم بغير ذلك. نعم، هذه أمور ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها. وأنا كنت أقول دائما: ليت أن طالبا من طلاب الدراسات العليا يؤلف لنا رسالة في هذه الشخصيات الثلاث في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بينها وما إلى ذلك. بعد هذا أيها الأخوة، أقول لكم في ختام كلمة: الإرهاب أين موقعه من هذا كله؟ إذا كان المراد بالإرهاب هذا الذي ذكرناه، فالشريعة الإسلامية تقف من الإرهاب الموقف الذي يقفه من التطرف من الغلو، يحذر وينذر ويقاوم ويحاور. نعم، ويعمل، وينبغي للمسلمين أن يفعلوا كل ما يملكون للقضاء على هذا التطرف والغلو ولا مشاحة في الاصطلاح، سميه إرهابا. أما إن قالوا لا لا هنالك إرهاب آخر غير كل 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 ما قد ذكرته، إذن فماذا عسى أن يكون هذا الإرهاب؟ لعله يتمثل في إرهاب المعتدين على الحقوق والمغتصبين للأوطان، طيب هو إرهاب مشروع. لعله يتمثل إذا أيضا في إرهاب السلطات التنفيذية حماية لقوانينها. السلطة التنفيذية دائما تستعين على تطبيق القانون بقدر من الإرهاب، أليس كذلك؟ طيب كذلك أمر مشروع. أو لعل المراد منه يعني إرهاب السلطة القضائية أيضا تستعين بمثل ذلك. المفتي لا يحتاج، لكن السلطة القضائية تحتاج إلى نوع من الإرهاب بين يدي الحكم القضائي. أو لعل المراد الإرهاب الذي لابد أن يسير في طريق التربية، إن في المدارس أو في البيوت، نعم، وأن تكون نسبته كنسبة الملح في الطعام، كل هذا شيء مشروع. أما إذا قيل لنا لا لا في الواقع هنالك إرهاب آخر، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، إذن هو إرهاب خفي معناه لا يدركه إلا من يتطارحونه في مجتمعاتنا، ولعل المراد منه حيثيات الحكم على الإسلام والمسلمين بالإعدام. في هذه الحالة نقول لا، لا بد أن نستعمل الإرهاب لرد هذا العدوان عنا. أما الإرهاب بمعنى التطرف، بمعنى الغلو، هذا الذي ذكرته لكم مفصلا، فهذا هو موقف الشريعة الإسلامية منه. الإسلام يحارب الغلو ويحارب التطرف، ومن ثم فهو يحارب الإرهاب إن قصدنا بالإرهاب شيئا من هذا كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.